بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن من محاسن الإسلام العظيمة ودلائل كماله الظاهرة أنه دين لم يدع شيئا من وسائل إصلاح البشرية وطرق المحافظة على فطرتها السليمة إلا أمر به ودل عليه ورغب فيه من الاعتقادات الصحيحة والعبادات الجليلة والأخلاق الراقية. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذه الحقيقة الشرعية للإسلام وهذا الوصف المتميز له: ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ولهذا أيها الناس، كان ديننا ولله الحمد كافيا في كل شيء من الحوائج البشرية والمتطلبات الإنسانية، ومغنيا عن التطلع إلى ما في الأديان الأخرى. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أيها الناس، إن مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثه الله به، وهو من دلائل كمال هذا الدين، إتمام الأخلاق والعناية بالآداب. يقول صلى الله عليه وسلم مقررا أن من مقاصد بعثته إتمام الأخلاق، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره من حديث أبي هريرة. أيها الناس، وإن من تلكم الأخلاق العالية التي بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بتقريرها والدلالة عليها خلق العفو والصفح والتسامح. هذا الخلق الذي من اتصف به عز وعلى قدره بين الناس وشأنه عند ربه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم. نعم أيها المسلمون، من عرف بالعفو ساد في القلوب وعظم في النفوس وحافظ على الود بينه وبين من أخطأ في حقه، وحصل له بين الناس الذكر الجميل والسمعة الطيبة وجنى راحة النفس ورضا الرب. يقول بعض السلف: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عنهم. أيها المسلمون، بهذا الخلق العفو ينال المرء مغفرة الله جل وعلا. قال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويغفر أيضا بثواب ربه الذي لا حصر له ولا عد. قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي يجزيه أجرا عظيما وثوابا كبيرا. وفي هذه الآية أيها المسلمون وما تضمنته من جعل أجر العافي على الله ما يدعو إلى الاتصاف بهذا الخلق والاهتمام به، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما أنه يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عن الخلق، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. أيها الناس، يكفي المرأة بأخذه بالعفو والصفح أن يكون سالكا لطريق من طرق الجنة، وسائرا على درب المسارعين إلى الخيرات. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقوله جل وعلا والعافين عن الناس يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. فالعفو هو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. روى ابن أبي شيبة في المصنف وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. أيها المسلمون، إنه لحاجة الناس إلى هذا الخلق، فقد تكررت النصوص وتعددت بالأمر به والترغيب فيه وبيان ثماره. قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، خذ العفو أي خذ ما سمحت به أنفس الناس وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم. إذ المسلم حقا أيها المسلمون من يشكر من كل أحد ما قابله به من قول طيب وفعل جميل، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، فلا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال. قال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه، أي شد النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه الذي عليه فجبذه بردائه جبذة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية الرداء من جبذته. ثم قال الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بالعطاء. فهذه صورة مشرقة من صور عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في العلو والمكانة عند الله جل وعلا. وهكذا أيها الناس، كان أنبياء الله جل وعلا قبل نبينا في العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أسأل الله جل وعلا أن يمتعني وإياكم بالأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، ما أحوج المسلمين إلى خلق العفو والصفح فيما بينهم. نعم أيها المسلمون، إنه خلق يحتاجه الجار مع جاره، والرجل مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والصديق مع صديقه، والموظف مع زميله، والمعلم مع طلابه، وهكذا كل فئة من فئات المجتمع وطبقة من طبقاته بحاجة ماسة إلى هذا الخلق. وذلك أيها المسلمون لما تقدم من حسن عوائده وطيب ثماره على الفرد والمجتمع. أيها الناس، إن هذا الخلق الطيب لا يكاد يصدر إلا ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الخصال الرذيلة. يكون هذا الخلق ممن تاجر مع الله جل وعلا وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم، كما هو شأن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. لذا أيها المسلمون، لا عجب أن نرى سلفنا الصالح من الصحابة فمن بعدهم يحرصون على هذا الخلق ويعتنون به. جاء في ترجمة الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة فسمى لها صداقها، ثم قدر الله جل وعلا فطلقها قبل الدخول بها. فتلا رضي الله عنه هذه الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقال جبير رضي الله عنه: أنا أحق بالعفو. فسلم لها الصداق كاملا. ولما طعن بعض أقارب الصديق رضي الله عنه في ابنته عائشة ورماها بالزور، أوقف الصديق رضي الله تعالى عنه النفقة بعدما كان ينفق عليه، وحلف ألا يدفع له شيئا. فأنزل الله جل وعلا: ولا يأتل أولي الفضل، أي لا يحلف، ولا يأتل أولي الفضل منكم، أي أصحاب الفضل، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق رضي الله عنه: بلى والله، إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. فرد رضي الله تعالى عنه النفقة إلى من قطعها عنه. ومن هنا أيها المسلمون، كان لزاما علينا أن نتخذ الوسائل الشرعية وأن نسلك التوجيهات النبوية التي جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في كتاب ربنا، من التحلي بهذا الخلق الجميل من الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا. فقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أضف إلى ذلك أيها الأخ الكريم النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تحويه من المواقف التي تدفع النفس وتشع فيها الأمل من الإقبال على هذا الخلق والتحلي به. أضف إلى ذلك كذلك الصدق مع الله تبارك وتعالى في طلب الأخلاق الطيبة، فمن كان صادقا مع ربه وفقه وأعانه وسدده وفتح له أبواب الخير أينما كان. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.